أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم معانا تحليل لمقال واحد بس، لكنه دسم جدا بصراحة.
مركز قوي.
بالضبط، المقال ده بيفصص إصدارات الألعاب لشهر فبراير 2026، ومهمتنا بسيطة، نستخلص أهم الأفكار ونفهم السوق رايح على فين.
الفكرة مش مجرد استعراض للألعاب، صح؟ المقال بيحاول يربط الخيوط ببعضها.
تماماً، مش بس إيه اللي حينزل، لا، السؤال هو ليه كل ده بينزل دلوقتي وبالشكل ده بالذات؟
وأول خيط واضح جداً.
جداً، الشهر ده غرقان في ألعاب الرعب والبقاء، الكاتب حتى وصفه بشهر الدم والثلج والمناشير.
وصف دقيق الصراحة.
فالسؤال هو، إيه سر موجة الرعب المفاجئة دي؟
وهنا تبدأ المتعة. التحليل بيربط ده بنجاحات ضخمة جداً حصلت في 2025، خصوصاً في التلفزيون.
أكيد قصدك The Last of Us؟
طبعاً، الموسم الثاني يبدو إن الأجوال دي غيرت مزاج الجمهور. فكرة قوة الخيال أو الباور فانتزي،
إنك تكون البطل الخارق اللي مفيش حاجة بتهزه.
بالظبط، الفكرة دي بدأت شعبيتها تقل شوية، وحل محلها إحساس، خلينا نقول، الضعف أو الفولنربيليتي.
إنك مش بطل، أنت مجرد شخص بيحاول يعدي اليوم على خير.
تماماً، اللاعبين في 2026 حسب كلام المقال صاروا يدوروا على التوتر، على إحساس إن كل مورد معاك ليه قيمة، وإن كل قرار ممكن يكون الأخير.
طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع ونشوف الألعاب دي. نبدأ بالعملاق اللي الكل مستنيه، Resident Evil Requiem.
يوم 3 فبراير.
المقال بيسميها فريق الأحلام
عشان جيل فالنتاين وليون كينيدي مع بعض لأول مرة.
أيوة، بس اللي لفت نظري بجد هو الكلام عن تقنية جديدة اسمها Procedural Gore.
الاسم لوحده مرعب
جداً. الفكرة إن ضرر الزومبي بيتولد بشكل لحظي، يعني لو ضربت طلقة بزاوية معينة بسلاح معين،
الضرر اللي بيظهر على جسم الزومبي بيكون فريد تماماً.
بالضبط، مش مجرد دم بيطلع وخلاص، ده تشويه واقعي ومقزز.
وهنا النقطة المهمة، دي مش مجرد استعراض تقني عشان يقولوا شوفوا رسومياتنا قوية ازاي.
لا طبعاً،
التحليل بيأكد إن الهدف من التقنية دي هو تعزيز إحساس الضعف اللي كنا بنتكلم عنه. لما تشوف التأثير الواقعي لكل رصاصة بتحس بقيمتها أكتر.
واللعبة بترجعنا الأجواء RE2 ريميك الخانقة،
إدارة المخزون المحدود جداً والذخيرة الشحيحة، كل طلقة لازم تفكر فيها 1000 مرة. أنت مش رامبو، أنت شخص محاصر ومواردك بتخلص.
فكرة الضعف دي بتاخد منحنى مختلف تماماً في اللعبة اللي بعدها،
نقلة كبيرة
من شوارع راكون سيتي لبراري ألاسكا المتجمدة مع فار كراي 7 بولاريس يوم 10 فبراير. والسؤال اللي كلنا بنسأله، هل أخيراً يوبيسوفت تخلت عن وصفتها المكررة؟
والمقال جاوب إجابة صادمة،
نعم وبشكل جذري.
جذري دي كلمة قليلة، 72 ساعة فقط كوقت داخل اللعبة عشان تنقذ عائلتك. لو الوقت خلص اللعبة بتنتهي.
يعني مفيش مهام جانبية تافهة تضيع الوقت؟
ولا أبراج تفتح بها الخريطة. والشيء الأكثر جنوناً، مفيش واجهة مستخدم أو هاد على الشاشة.
لحظة، يعني مفيش خريطة صغيرة في زاوية الشاشة؟ مفيش عداد للذخيرة؟
ولا أي حاجة. التحليل بيقول إنك هتعتمد على بوصلة في إيدك وخريطة ورقية بتفتحها بنفسك.
واو.
ولازم تبص على السلاح عشان تعرف باقي فيه كام طلقة، وفي خطر حقيقي من انخفاض درجة حرارة جسمك.
السلسلة هنا بتتحول من لعبة أكشن عالم مفتوح إلى
إيه؟ محاكاة غامرة أو immersive sim.
دي مخاطرة ضخمة جداً. جمهور فار كراي متعود على الفوضى وتفجير كل شيء.
والمقال بيجادل إن المخاطرة دي ضرورية. السوق نفسه تغير، اللاعبون صاروا يبحثون عن تجارب أعمق. الهدف هنا ما عادش احتلال الخريطة، بل النجاة من الخريطة.
الخريطة نفسها هي العدو.
بالزب، أنت مش صياد، أنت طريدة.
وقبل ما نختم شهر الرعب ده، يوم 27 فبراير عندنا Little Nightmares 3.
التغيير الكبير هنا هو إضافة اللعبة التعاونية أونلاين.
تقدر تواجه الكوابيس دي مع صديق؟
ودي نقطة ذكية جدا لفت نظري ليها التحليل. هو بيقول إن النمط ده مصمم بشكل مثالي لصناع المحتوى والستريمرز.
عشان ردود الأفعال والصراخ وكده.
تماما، ألعاب الرعب التعاونية بتخلق لحظات لا تنسى، الصراخ المفاجئ، التنسيق الفاشل الذي يؤدي لكارثة، كل ذا بيصنع محتوى جذاب جدا للمشاهدة.
يعني اللعبة ما عادتش مجرد منتج للاعب، صارت منصة.
منصة لصناعة المحتوى.
أوكي، خلينا ننتقل لنقطة تانية، واضح إن شهر فبراير مش بس بيقدم أفكار جديدة، لكنه كمان بيعيد إحياء سلاسل أيقونية بشكل مختلف.
وده يمكن يكون التحدي الأصعب، لما تشتغل على شيء الناس بتحبه أصلاً، سقف التوقعات بيكون في السماء.
ونبدأ مع ياكوزا كيوامي 3 يوم 17 فبراير. المقال بيتكلم عن التناقض الجميل في القصة.
قصة كيريو كازوما.
بالضبط، التنين الأسطوري بيحاول يعيش حياة هادية ويدير ملجأ للأيتام في أوكيناوا المشمسة، لكن ماضيه بيرجع يسحبه لشوارع طوكيو الماطرة.
القصة رائعة، لكن التحليل بيركز على نقطة أهم بكتير، إعادة بناء نظام القتال بالكامل باستخدام محرك دراجون إنجن.
ودي مش مجرد تحسينات بصرية.
أبداً، النسخة الأصلية من اللعبة كانت معروفة بين الفانز باسم بلوكوزا.
بلوكوزا؟ عشان الأعداء كانوا بيصدوا كل الضربات.
بالضبط، كان شيء محبط جداً. الأعداء كانوا عبارة عن حوائط صد. إعادة بناء النظام من الصفر بتعالج مشكلة جوهرية.
وده بيورينا توجه مهم في الريميكس.
إن الريميك الناجح مش بس بيحسن الرسوميات، لأ، بيصلح عيوب اللعبة الأصلية.
والأهم، إنها نازلة من اليوم الأول على الجيم باس.
ودي ضربة معلم. سلسلة ياكوزا ممكن تكون مخيفة للاعب الجديد بسبب تاريخها الطويل، لكن لما تكون متاحة على خدمة اشتراك، حاجز الدخول بينكسر تماماً.
ومن عنف شوارع طوكيو لعالم الحشرات الساحر والخطير، يوم 20 فبراير، اللعبة اللي المقال وصفها بأنها حلم طال انتظاره وأصبح حقيقة.
أخيراً، هولو نايت سيلك سونج.
بعد سنين من الانتظار والصمت، الجزء الثاني لواحدة من أعظم ألعاب المترويدينيا.
وبنلعب بشخصية هورنت،
اللي هي أسرع وأكثر رشاقة. العالم أكبر بضعفين، أكثر من 150 عدو جديد، ونظام صناعة أدوات متكامل. التفاصيل حماسية جدا.
بس الجزء الأهم في تحليل المقال مش عن اللعبة نفسها، بل عن العلاقة الاستثنائية بين المطور تيم تشيري وجمهوره.
كيف يعني؟
الكاتب بيعتبرهم من أكثر المطورين نزاهة في الصناعة. اللعبة سعرها $30 فقط، رغم حجمها الضخم.
ده سعره قليل جدا اليومين دول.
والمقال بيقدم نصيحة غريبة، حتى لو كنت مشترك في جيم باس واللعبة مجانية لك، اشتريها، ادعم المطورين دول بشكل مباشر.
واو، ده بيعكس مستوى ثقة وولاء نادر جدا نشوفه.
في عالم مليء بالمايكرو ترانزاكشنز، فريق صغير زي ده بيقدم عمل فني متكامل بسعر معقول، والجمهور مستعد يدعمه.
كلام جميل. طيب، واضح إن الشهر مش مقتصر على الرعب وإعادة الإحياء، في عمالقة تانيين راجعين.
أكيد، كل شركة كبيرة لازم تستعرض عضلاتها من وقت للتاني.
وفي آخر الشهر، يوم 28 فبراير، عندنا جير 6. المقال ما ترددش لحظة إنه يوصفها بإنها المعيار الرسومي الجديد
للجيل ده من الأجهزة.
بيتكلم عن تقنيات زي اللومن للإضاءة والنانايت للتفاصيل اللي بتوصل لمستوى شبه حقيقي.
ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر، اللعبة دي مش مجرد لعبة، دي استعراض قوة تقنية لمنصات إكس بوكس والبي سي.
هي التطبيق العملي لكل وعود محرك Unreal Engine 5.4.
الرسالة واضحة، هذا هو سقف الإمكانيات البصرية حالياً وإحنا اللي بنحدده.
بس هل هي مجرد شكل حلو ولا في لعبة قوية تحت كل ده؟
ده السؤال اللي المقال بيتركه مفتوح، لكنه بيشير إلى أن سلسلة جيرز دايماً كانت بتقدم أسلوب لعب مصقول وممتع، فالتوقع أنها تكون حزمة متكاملة.
وفي عيد الحب 14 فبراير، في هدية من نوع خاص، نيو 3 كرونيكلز.
المقال وصفها بتهكم بأنها باقة من الألم.
أنسب وصف.
السلسلة دي معروفة بصعوبتها الشديدة، والمثير للاهتمام إن الأحداث بتنتقل من اليابان الإقطاعية لحقبة الممالك الثلاث في الصين.
بيئة جديدة تماماً، لكن الابتكار الحقيقي حسب التحليل في نظام القتال.
ميكانيكية تبديل الوضعيات صارت أسرع وأكثر سلاسة، وبتسمح بتبديل الأسلحة في منتصف الكومبو.
ده بيفتح أبواب استراتيجية لا نهائية.
اللعبة دي مش موجهة للكل، هي موجهة للاعب اللي بيستمتع بالتحدي وإتقان الأنظمة المعقدة.
وبسرعة، في عملاقين تانيين لازم نذكرهم. بيرسونا 6.
يوم 24 فبراير، باللون الأخضر المميز وأجواء الحياة الجامعية.
وديستني 3، يوم 25 فبراير، واللي المقال بيوصفها بأنها إعادة ضبط كاملة للسلسلة.
وهو الاتنين بيورونا استراتيجيات مختلفة لبقاء السلاسل الطويلة. بيرسونا مع كل جزء رئيسي بتغير كل شيء تقريباً، الشخصيات، القصة، المكان.
وده بيخلي كل لعبة تجربة جديدة.
أما ديستني فهي بتحاول تصلح أخطاء الماضي. أكبر انتقاد كان موجه لديستني 2 هو نظام خزنة المحتوى
اللي كان بيحذف محتوى قديم اللاعبين دفعوا ثمنه.
بالظبط، إعلان إلغاء النظام ده في الجزء الثالث هو استجابة مباشرة لسنوات من غضب الجمهور. ده بيورينا أن الاستماع للاعبين ما عادش رفاهية، صار ضرورة.
شهر مرعب بكل المقاييس، إصدارات ضخمة، سلاسل عريقة، وأفكار جديدة. لكن السؤال العملي، إيه تأثير كل ده على جيوبنا وعلى أجهزتنا؟
وده الجزء اللي غالباً بنتجاهل وسط الحماس، التكلفة مش بس فلوس.
نبدأ بالفلوس، المقال بيقول إنه مشتركي جيم باس فازوا باليانصيب في فبراير.
وصف دقيق جداً.
عدد الألعاب الضخمة اللي نزل على الخدمة من اليوم الأول مذهل. سيلك سونج، ياكوزا كيوامي 3، جير 6، وحتى ليتل نايت ميرز 3.
ده بيوضح الأهمية الاستراتيجية الخرافية لخدمات الاشتراك. المقال بيحسبها ببساطة، لو هتشتري جير 6 لوحدها هتدفع $70.
اشتراك شهر واحد في الخدمة أرخص بكتير.
وبيغير طريقة تفكيرنا في استهلاك الألعاب. السؤال ما عادش إيه اللعبة اللي هشتريها الشهر ده؟ صار إيه اللعبة اللي تستاهل أشتريها وهي مش على الخدمة؟
وده بيودينا للجانب التاني، التكلفة التقنية. الألعاب دي شكلها مش هترحم أجهزة الكمبيوتر
أبداً.
المقال بيذكر كمثال إن المتطلبات الموصى بها لريزيدنت إيفل ريكويم هي كارت شاشة RTX 4070 و32 جيجا بايت رام DDR5.
ده جهاز مش عند أي حد.
بس في تفصيلة أدق وأهم بكتير ذكرها التحليل،
اللي هي
لعبة زي Far Cry 7 الاعتماد الأكبر فيها مش على كارت الشاشة بل على المعالج المركزي أو CPU.
غريبة دي، العادة إن كارت الشاشة هو الأهم.
هنا التغيير، بسبب محاكاة فيزياء الثلج الديناميكية وبسبب الذكاء الاصطناعي المعقد، الحمل الأكبر صار على المعالج.
وده تحذير مهم جدا للاعبين، إن قوة كارت الشاشة لوحدها ما عادتش كافية. طموحات المطورين في تصميم عوالم أكثر تفاعلا ليها تكلفة حقيقية على كل مكونات الجهاز.
إذن الصورة اكتملت. فبراير 2026 هو شهر المواجهة، توجه نحو القصص المظلمة بيقابل إعادة ابتكار لسلاسل أيقونية، وكل ده محطوط فوق طبقة من المتطلبات التقنية اللي بتدفع حدود الأجهزة لأقصاها.
والمقال بيختم بترشيحاته النهائية.
بالضبط، هولو نايت سيلك سونج لعمق اللعب، جير 6 للمشهد البصري الخارق، وريزدنت إيفل ريكويم لتجربة الرعب المتكاملة.
المقال كله بيدور حوالين فكرة التحول من قوة الخيال إلى الضعف والبقاء، وده بيخليني أفكر في سؤال للمستقبل، سؤال المقال لم حلو بين السطور. هل الموجة دي مجرد ترند مؤقت مدفوع بنجاح مسلسل أو اتنين، ولا هي بتعكس تحول ثقافي أعمق فينا كلاعبين؟ هل بحثنا عن تجارب بنكون فيها أضعف في العالم الافتراضي هو في الحقيقة انعكاس لرغبتنا في مواجهة قلق العالم الواقعي بس في بيئة آمنة؟
يعني إيه اللي رغبتنا في النجاة داخل لعبة بتقول عن حالتنا النفسية في 2026؟
بالظبط، سؤال يستحق التحتيل.